ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتكلم اليوم عن حال الأمة عند سقوط الهمة، وأيضا عن أسباب الارتقاء بالهمة وأسباب انخفاضها. فلا شك أن سقوط الهمة مرض، وكل مرض له أعراض تشير إلى يعني حدوثه وتمكنه من هذا الإنسان. فأصل الأمراض التي تفشت في أمتنا هو هذا الأمر، هو سقوط الهمة، ضعف الإرادة والهمة. فدائما ما يتحالف سقوط الهمة مع الهوان والذل والصغار، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، يعني سواء مخالفة الأمر من المسلم العاصي أو من الكافر الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من حاد عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد له من الذل، كما قال تبارك وتعالى أيضا: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تبارك وتعالى أيضا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فإذا الذل حليف وثمرة طبيعية وعرض من أعراض مرض سقوط الهمة. فسقوط الهمة وضعف الإرادة هو أصل الأمراض التي تفشت في أمتنا. نحن نجد كثيرا من الناس يريد أن يتوب، سواء على المستوى الفردي أو الجماعة، يريد أن يتوب، يريد أن يستقيم، ومع ذلك لا يحصل تغير في حاله. لماذا؟ لأن ضعف الهمة. نرى رجلا مثلا يعني يسقط صريعا للتدخين أو للإدمان أو للخمر أو لكذا أو كذا من المعاصي، ويعني يؤنبه نفسه، تؤنبه وتلومه، ويريد أن يخرج من هذا الوحش. ما الذي يمنعه من أن يخرج؟ هو يعرف أضرار التدخين، ويرى ضحاياه، ويرى السرطان الذي يحصل بسبب التدخين، ويرى كذا وكذا وكذا مما يحفظه أكثر من غيره، ومع ذلك لا يتحرر من هذا الأثر. لماذا؟ ليس لهذا السبب، ليس السبب ضعف العلم، لأنه عنده علم به، عنده علم يعني بضرر هذه الأشياء، وعنده علم بحكمها الشرعي، لكن ليس هناك همة وليس هناك يقين وإرادة كافية ينهض بها من هذه الوهدة أو من هذه الحفرة. نعم. فهذا المرض هو الذي أورط أمتنا في هذا الزمان قحطا في الرجال، وجفافا في القرائح، وتقليدا أعمى، وتواكلا وكسلا، واستسلاما لما يسمى بالأمر الواقع. فالمسلم لا يعترف بشيء اسمه الأمر الواقع. الأمر الواقع هو شرع الله سبحانه وتعالى، شرع الله هو الأمر الواقع. أما ما يسمى بالأمر الواقع فكما أن الباطل جعله واقعا، فالحق قادر على أن يصلح هذا الأمر ويعالجه ويجعل الحق هو الأمر الواقع. رأينا في التاريخ الماضي حلقا كثيرة جدا تثبت لنا وتجسد لنا أعراض هذا المرض الخطير. مثلا رأينا كيف كان الجندي التتري يأمر المسلم الذي سقطت همته. طبعا سقوط الهمة أعظم وأخطر ما يظهر في حالات الحروب والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما رأينا نماذج من قبل، نماذج علو الهمة في جهاد الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وكيف يعني أناروا الدنيا مشارقها ومغاربها بجهادهم في سبيل الله. كذلك لما ترك المسلمون الجهاد ذلوا، فحينما يعني مما حكي في كتب التاريخ أن الجندي التتري كان يأمر المسلم الذي سقطت همته بأن يقعد مكانه، يقعد مكانه، اجلس هنا، ثم يغيب حتى يحضر حجرا كبيرا، ويظل المسلم جالسا مكانه لا يتحرك ولا يفكر حتى في مجرد الهروب من ايه، من شدة ضعف الهمة. يجلس مكانه حتى هذا يحضر الحجر ثم يعود فيشدخ به رأسه ويغسله بهذا الحجر، والآخر جالس منتظرا الموت، أنت كذا كذا يعني ميت ومقتول، إذا قاوم حاول حتى أن تفر أو تهرب أو تقاوم، لكن وصل الحد إلى أن يجلس منتظرا التتاري إلى أن يذهب ويحضر الحجر، ماذا يحضر الحجر؟ لأن ليس معه سلاح، إذا قاوم ما يقاوم، يحضر الحجر ويعود يسبق به رأسه ويقتله بذلك هو لا يحرك ساكنا إلى أن ينجز التتاري ما أوعده. نقصد عصرنا الحاضر، رأينا سقوط الهمة في طبعا ما أكثر ما نرى سقوط الهمة في هذا الزمان، والجراح يعني كثيرة جدا، سواء في 48 مع اليهود في فلسطين والخيانات التي حصلت، سواء في حرب 67 لما يعني حصل مسابقة اختراق الضاحية في عرض سيناء والجنود هربوا وولوا بالصور المغزية التي عرفناها، في حرب الخليج الأخيرة رأينا كيف هذا المشهد التمثيلي المخزي حينما ركع الجندي العراقي أمام نعلي الجندي الأمريكي يقبلهما ويتنفح فيهما ويطلب منه العفو والصفح، ثم الجندي الأمريكي الخبيث طبعا هذا كان يصور بالكاميرات، فالجندي الأمريكي أيضا حتى يعطي العالم درسا في التسامح ظل يربط على كتفه ويمسح على رأسه ويقول له لا بأس أنت بخير لا تقلق لا تجزع، ونشروها في كل العالم على اسم هذا النموذج من نماذج التسامح والأخلاق الأمريكية. فبلا شك هذا أيضا من مظاهر أو من أعراض هذا المرض سقوط الهمة. رأينا كيف شكى ابن خلدون رحمه الله تعالى تشبه المسلمين في عصره ممن تفلت همتهم بأعدائهم الكفار، وكيف أن ابن خلدون اعتبر يعني الوقوع أسرى للتشبه بالكفار مظهر من مظاهر سقوط الهمة وأمارة من أمارات ضياع الأندلس من أيدي المسلمين قبل أن تضيع. قال رحمه الله تعالى في مقدمته المشهورة يقول: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا في الغالب بالغالب في ملبسه، لأن المغلوب يميل إلى التشبه بمن يغلبه ومن يقهره، وهذا هو سر نفس الظاهرة الموجودة الآن من الوقوع في هوى الغرب وفي تقليد الغرب والتبعية للغرب، الغرب على جميع المستويات لا نستثني مستوى واحدا منها، في اللغة نتكلم لغة الغرب، في العادات والتقاليد لغة الأساليب وعادات ومناهج الغرب، حتى في مناهج التفكير صرنا نمشي بلا أي يعني هوية خلفهم. قال رحمه الله تعالى: ولذلك والمثل المشهور يقول: ويل للمغلوب من الغالب. يقول ابن خلدون: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله، وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائما، وما ذلك إلا تقديم الكمال فيهم. دائما الابن يحكي أباه، لماذا؟ يرى أباه هذا أفضل النموذج أمامه في الدنيا، فمهما يفعل الأب تجد الولد يتشبه به، لماذا؟ أنه يعتقد الكمال في أبيه. فكذلك إذا كانت أمة تجاور أمة أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والابتداء حظ كبير. نحن رأينا كيف في زمن نهضة المسلمين في الأندلس كيف كان يفد إلى الأندلس من جميع حواضر أوروبا الشباب الأوروبي من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكل هذه البلاد يأتون إلى الأندلس كي يتلقوا العلم على أيدي العلماء المسلمين، ولا نقول العرب، على أيدي المسلمين، وكانت لغة العلم هي اللغة العربية، فكان لابد لزاما على كل طالب يريد أن يتلقى العلم الحديث وأحدث ما وصل إلى العلم أن يتعلم أولا اللغة العربية. فكان الشباب الغربي إذا رجع إلى بلاده يفتخر أمام أقرانه لأنه درس في بلاد المسلمين، ويعتبر هذا من المظاهر الفخار العظيمة، فكان يعني يخلط كلامه أحيانا بألفاظ عربية ثم يعود يتكلم بلغته القومية. الأمر الذي حدث بالكنيسة إلى أن أصدرت قرارا بالتهديد بالحرمان من الجنة لهؤلاء، قالت هؤلاء إن هؤلاء الشبان الرقعاء الذين يذهبون إلى بلاد المسلمين ثم يعودون إلى بلادهم فيبدأون كلامهم باللغة العربية ثم يكملون بلغتهم القومية، هؤلاء الشبان الرقعاء إن لم يكفوا عن ذلك يعني يفعلون ذلك كي يعرف الناس أنهم تعلموا في بلاد المسلمين، هؤلاء إن لم يكفوا عن ذلك أو هؤلاء الشبان الرقعاء إن لم يكفوا عن ذلك فسوف تصدر الكنيسة ضدهم قرارات حرمان، قرارات حرمان من الجنة. واضح؟ فهذا بلا شك كان مظهر مظاهر يعني علو همة المسلمين، وكيف لما كانت لهم الغلبة كان الجميع يعني يتشبهون به. الحقيقة من البلاد التي انتشرت فيها اللغة العربية بسرعة غير متوقعة ولله الحمد هي مصر. ربما يكون هناك سبب ثانوي من أن المصريين يقال إن عندهم موهبة في تعلم اللغات، ولكن هناك سبب أساسي هو أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما فتح مصر كان ذكيا إلى درجة عالية جدا. رفض، قال عمرو بن العاص إن أي موظف لا يعين في الهيئات أو في الوظائف الحكومية تابعة لولايته إلا إذا كان يعرف اللغة العربية. فتنافس أهل مصر في تعلم اللغة العربية كي يحوزوا المناصب والوظائف، فإن كان شرطا في تقلد الوظائف، وبذلك انتشرت اللغة العربية انتشارا سريعا جدا ولله الحمد في مصر. نعم مصر، لا القبطية، اللغة القبطية كانوا أقباط، وقبطي ليس معناها نصراني، قبطي المصري القديم. الشاهد أن هذه كلها من مظاهر الغلبة، الإنسان دائما يتشبه بمن يغلبه ومن يراه أكمل منه وأقوى منه. يقول ابن خلدون حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليه من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة أي الأسبان، فإنك تجدهم المسلمين لما بدأ يضعف نفوذ المسلمين أمام الجلالقة الأسبان تجد البعض المسلمين يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يستشعر حتى الإنسان إذا رأى صور القصور في الأندلس تجد مثلا قصر الحمراء وقصر غرناطة وأم قرطبة، تجد في ساحات القصور من الأشياء المشهورة أي ساحة الاتباع، نوافير عبارة عن تماثيل للأسود تخرج من فمها النوافير، هذا في قصر كان يملكه حكام مسلمون. إذا كان هذا شأن الحكام يتخذون التماثيل ومعروف تحريمها الأكيد في الشريعة الإسلامية، فيعكس هذا إلى ماذا حصل الاقتداء بالكفار في هذا الأمر. يقول الإمام ابن خلدون حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء فالأمر لله، هذه من علامات الاستيلاء معناها أن هذه الأمة تتنهار أمام يعني أعدائها ولا يبقى لها قوة. حدث ما توقعه ابن خلدون رحمه الله تعالى، واستولى الفرنج على الأندلس الإسلامية، وخرج المسلمون منها أو أخرجوا منها بعد 200 سنة من كتابته هذه السطور. أما عصرنا فحدث ولا حرج عن يعني مظاهر تسفل الهمم وانحطاطها. نحن نرى الآن، انظروا إلى حال الشباب فقط، ما أقول أكثر من هذا، حال الشباب الذين ينتسبون إلى الإسلام كيف تطغرت هممهم، فلم تنشغل إلا بتفاتف الأمور ومحقرات الأمور. هم أي شاب الآن الكرة الأغاني حتى في إلا ما رحم الله طبعا، يعني حتى في مذاكرتهم الغالب أنه ما يريدون أن يجنوا الثمرات بدون جهد، يجنون جهد يعني إيه يذكر، بخلاف طبعا أجيال يعني سابقة كانت أكثر جدية. نجد هؤلاء الشباب يعني كما أشرنا كل ما يرغبهم هو الأمور التافهة، أمور الساذجة كما حكينا من قبل مثالا لا منع من تكراره على لسان أحد الكتاب المسلمين، يقول لقيت اليوم صديقنا فلان وكان زعيما سياسيا قديما، يقول فإذا هو على غير عادته منشرف الصدر مفتر الثغر ضاحك الأثرير، فقلت له أراك اليوم على غير عادتك طلقا نشيطا بادي السرور، قال ومالي لا أكون كذلك وقد أحرزت في هذا اليوم 3 انتصارات، قلت لك الحق إذن في تهللك وفرحك، فنحن في زمان لا نكاد نظفر فيه بانتصار واحد بين 100 هزائم، ما هي الانتصارات إن لم تكن سرا من الأسرار؟ قال أما الانتصار الأول فقد دخلت غرفة نومي من 3 أيام ذبابة أزعجت نهاري وأرقت ليلي، وقد حاولت جهدي طردها أو قتلها فلم أفلح، إلى أن ظفرت بها اليوم فقتلتها شر قتلها وألقيتها حيث لا يمكن أن تعود حتى لو عادت إليها الحياة. قلت والانتصار الثاني؟ قال والانتصار الثاني شعرت به وأنا أزل نفسي في الحمام إذ هبط وزني من 99 كيلو إلى 98 و750 جراما. قلت والانتصار الثالث؟ قال عدت اليوم بالنرد الطاولة مع صديقنا فلان فغلبته 2 متواليتين وهو الذي كان يغلبني باستمرار، أفتراني بعد ذلك كله حقيقا بما أنا عليه من السعادة والطلاقة والمرح؟ قلت بلى بلى. وتابعت طريقي بأسى بالغ وألم عميق وحزن غامر عليه وعلى أنفسنا معه. لقد سحقنا وعزلنا عن ميادين الحياة الجادة الطغيان الداخلي والخارجي المحلي والدولي، وفاتنا أو فاتتنا الانتصارات الحقيقية الكبرى. يعني حتى الآن من الذي يوثق في البطل؟ البطل هذا إما الممثل في الفيلم أو في المسرحية أو في كرة القدم أو كذا، هذا البطل أو له الأبطال، هذه البطولة، الانتصار، النجوم، هذه الألهاب الألفاظ الفخمة كي يتلهى بها الناس وتطلق على يعني أخذ بخلق الله سبحانه وتعالى وأخذتهم. أي نعم. يقول: فشغلنا أنفسنا وعوضنا مطامحنا والتمسنا الراحة والمتعة والرضا بمثل انتصارات هذا السياسي الكبير القديم أو بما لا يختلف عنها بالجوهر وإن اختلف بالشكل والعنوان. أليس هذا ضربا من ضروب الجنون أو الموت المعنوي الذي يصنعه الطغيان؟ أليس الموت المادي الحقيقي أفضل من مثل هذه الحياة؟ هنا فرأينا يعني كيف هؤلاء الشباب يمعنون في التشبه بالكفار، بل يعلقون على صورهم، صور الممثلين، اللي هو أخذت الصور وأحط الصور الآن تعلق على صدور أولاد المسلمين كي يمشوا يعني من أجل الدعاية للفواحش، الدعاية للفواحش. والواحد أول ما يتبادر إلى ذهني حينما أرى شابا من هؤلاء الرقعاء الذين على كل الصور المجنة هذه على ملابسهم، أقول يعني ليس هذا يعود إلى بيته؟ أكيد يعود في البيت، أكيد والدته تخت الله وهذه الثياب، أبوه يرى، أخواته يرون هذه الصور القبيحة. أين هؤلاء جميعا؟ معنى ذلك أن فيه يعني نوع من التخدير أو موت الغيرة في قلوب الناس إلى الحد أن يعني يمشي إنسان بهذه الصور القبيحة ويظهر بها متحديا حتى الأخلاق العامة، ومع ذلك لا يخدش ولا يمس بأي سوء. يعني هو عبارة عن رقيق عبد فخور جدا بهذا الرق، هذا هو باختصار الدستور الذي نحن عليه، عبد ذليل فخور بالذل وفخور بهذا الرق. حتى انكم ترون الان السيارات كيف تعلق الاعلام الامريكيه، سيارات يزينون الان بالعلامة الامريكيه ويعلقون عليها الان بشتى يعني الصور، نجد سيارات عليها علام بريطانيا اللي فيه صليب قائم وصليب نائم، صليبين، علم بريطانيا وغيرها من الأعلام، وأنا أحب مش عارف ألمانيا وأنا أحب أمريكا إلى آخر هذه التفاهات يعني المعروفة. فهاهم يعلقون على صدورهم وسياراتهم أعلام الدول التي أذلت كبرياءهم وطأطأت أعناقهم وأهدرت كرامتهم واستعبدت أمتهم. على صعيد آخر رأينا من يعني يسوّه تعبيد الأمة وإذلالها وتبعيتها لأعدائها بحجة أننا لن نفكر برأسنا ما دمنا لا نأكل بفأسنا، نظرية الفاس والرأس، لا نأكل، لن نفكر برأسنا تسويغ وتبرير للتبعية والذل الذي نحن فيه، لن نفكر برأسنا إلا إذا أكلنا بفأسنا. يعني هذا الثمن طبيعي لابد أن ندفعه، ثمن القمح الذي يأتينا من الميناء إلى الأفواه مباشرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو بعض هؤلاء من سافل الهمة، ونحن نتكلم على أعراض هذا المرض، مثل هذه التصريحات هي من مظاهر وأعراض هذا المرض، أو أن ما نحن فيه من الانحدار كما يقول بعض الناس تتبغ فيه من قبلنا وسيصلحه من بعدنا، وكل جيل يأتي يردد هذه العبارة. بل عشنا حتى أدركنا زمنا لم تعد الخيانة فيه عارا يستر، لكنها شرف يظهر ويتباهى به، ووظيفة مرموقة ومسخرة يتهافت عليها. يبين الشيخ محمد أحمد الراشد حفظه الله ملمحا خطيرا من ملامح محنة المسلمين في عصر انحطاط الهمم. يقول حفظه الله: إن محنة المسلمين اليوم لا تقتصر على تسلط أئمة الضلالة فحسب، بل تعدد ذلك إلى تربية سخرت المناهج الدراسية وكراسي الجامعات والصحف والإذاعات لمسخ الأفكار والقيم، حتى غدا صيد المخطفات في الدروس، صيد هنا مقصود بالمصيد الذي وقع في الفخ، حتى غدا صيد المخطفات في سرور يحسب نفسه في نتاق من أثر القديم، أي قديم كان، هو تتحرر من إيه؟ من التقلد أو التمسك بالقديم، أصبح رجل الآن حرا متحررا. إن عصاة المسلمين اليوم ضحية تربية أخلدتهم إلى الأرض، أرادت لهم الفسوق ابتداء لتستخف بهم الطواغيت انتهاء، وإنها خطة قديمة يأخذها الطاغوت اللاحق عن الطاغوت السابق حتى تصل أصولها إلى فرعون، وذلك كما يقول الله سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا هو التفسير الصحيح للتاريخ، وما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومه فيطيعوه لو لم يكونوا فاسقين عن دين الله. فالمؤمن بالله لا يستخفه الطاغوت ولا يمكن أن يطيع له أمره. بلا شك الناس أنفسهم ليسوا معصيين من المسؤولية عن الأمر الوضع الذي وصلت إليه الأمة والذي وصل إليه الدين. لا شك أنهم ضلع كبير جدا، بل هم ضلع أقوى من الحكام في تضييع الإسلام. لولا سفل الهمم، لولا أنهم كانوا قوما فاسقين لما سمحوا أن يسب دينهم على الملأ وأن تكتب المقالات بأن القرآن فيه أخطاء رحوية وأنه ليس بالضبط كلام الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الفظائع التي حصلت والناس لا يبالون. هؤلاء الناس في أنفسهم لو أن السجائر ارتفعت أسعارها أو حصل هزيمة في مباراة كرة القدم، ماذا يفعل الهزيمة فيها؟ حاجة دولية أو شيء من هذا كمان يثورون، أو مات مطرب أو مغني، ماذا يفعلون؟ فبلا شك هؤلاء الناس ممن تنطبق عليهم هذه الأوصاف من الفسق والخروج عن طاعة الله هم أيضا ضلع كبير في الفضل عن سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا للاستخفاف. هؤلاء أدركوا المقتل الذي عرفه فرعون فتواصوا بالإفساد. يقول: وأخذوا يحولون المجتمعات إلى فتات غارق في وحل الفاحشة والفجور، مشغول بلقمة العيش لا يجدها إلا بالكذب والعسر والجهل كي لا يفيق بعد اللقمة وبعد الشهوات ليستمع إلى هدى أو يفيء إلى دين. صارت تلك سياستهم كما يقول الرفاعي في وحل القلب، يقول: سياسة محاربة المساجد بالمراقص، المراقص تنافس المساجد، ومحاربة الزوجات بالنساء الفواحش، ومحاربة العقائد بأساتذة حرية الفكر، ومحاربة فنون القوة بفنون اللذة. وهكذا تحول بهذه التربية ذلك الصقر الإسلامي إلى مثل طائر الحجل. طائر الحجل، الحجل نوع من الطيور واحده حجرة، طائر في حجم الحمام يصاد. فالصقر تحول إلى طائر الحجل الوديع، مشهور بالوداع كما يقول إقبال: إنه الأدب والترويض الذي استعمله أدب الضلال، كما يفعل بالضبط مع الأسد الكاسر أو الوحش الكاسر، المروض في سيرك بإيه؟ بيروضه حيث في الآخر يصبح إيه؟ مقلم الأظفار، هادئ وليع، لا يزمجر ولا ينفعل ولا أي شيء من هذا. واضح؟ نعم. يقول الإقبال: أدب يصف هذا الأدب الذي نسميه نحن أدبا الآن، يسلب الثروة جميل الميل ويرد الصقر مثل الحجل، يسخر الركبان باللحن المبين ولقاع البحر يهوي بالسفين، نومت ألحانه يقظتنا أطفأت أنفاسه وقدتنا. يعني يصف هذا الأدب بأنه يطلب الثروة، الثروة شجر معروف وحلته ثروة، يطلب الثروة جميل الميل ويرد الصقر مثل الحجل، يسخر الركبان، يعني حتى جزء ألم التلفزيون والأفلام، تحول الرجل كان عملية الترويض، الرجل أصبح مثل الناقة الجمل الذي استنوق. كما نعلم وكما نسمع، الرجل مثلا في الفيلم أو المسرحية أو التمثيلية المرأة تصفعه بالقلم فيضع عليها كذا ويضع وجهه في الإيه في التراب، الرجل المروض قلمت أظفاره، صار الجمل تحول إلى ناقة واستنوق هذا الجمل. فهذه عملية الترويض، المرأة تهينه هذه الإهانة ويقبلها يعني صاغرا ذليلا مهيلة. يقول: يسخر يطلب الثروة جميل الميل ويرد الصقر مثل الحجل، يسخر الركبان باللحن المبين ولقاع البحر يهوي بالسفين، سفين جمع سفينة، نومت ألحانه يقظتنا. الألحان كما قال الخميني وصدق وهو كذوب: الموسيقى أفيون الشباب أو أفيون الشعوب. نومت ألحانه يقظتنا، تستعمل الموسيقى والأغاني وكذا في التخدير كالأفيون. أطفأت أنفاسه وقدتنا، والوقدة هي أشد الحر، وأشرب الناس الذل بهذا الأدب. ومع أن الإنسان بفطرته نفور من الذل، ينفر من الذل، يأبى على الحيف، ولكن تحيط بالناس أحوال وتتوالى عليهم حادثات فيراضون على الخضوع حينا بعد حين، ويدخلون إلى الخنوع حالا بعد حال حتى يدربوا عليه كما يستأنس السبع ويؤنث الوحش، ولكن يبقى في الناس ذرات من الكرامة، ويبقى في الدماء شذرات من الجمر. فإذا دعا الداعي إلى العزة وأذن بالحرية وأيقظ الوجدان النائم وحرك الشعور الهاجس، نبضت الكرامة في النفس وبسطت الجمرة في الرماد يعني لمعت، وأفاقت في الإنسان إنسانيته، فأبى وجاهد ورأى كل ما يلقى أهون من العبودية وأحسن من هذه البهيمية. غل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام. كل ذل يصيب الإنسان من غيره ويناله من ظاهره قريب شفاؤه ويثير إلى لبسه. هذا أمر الشغاث الأمير، يعني إذا كان الذل والاستخزاء ناشئ عن عامل خارجي قهر أو كبت أو أي عوامل خارجية فهذا خفيف مش معناه مشكلة. الأمر الذي عبر عنه مالك بن نبي رحمه الله قال أن ليست المشكلة في الاستعمار، كن أمة تقهر أمة وتستعمرها ليست هي مشكلة، المشكلة هي في القابلية للاستعمار، قابلية الشعب أن يستعمر وأن يستذل. هو نفسه قابل وراضي وسعيد جدا بأنه هو يذل، حتى كان الناس في بعض الأوقات يقارنون أيهما أفضل الاستعمار الروسي أم الاستعمار الأمريكي، أيهما أفضل لليهود أم كذا، يعني من يقارنهم. أمثال الشعبية الخفيفة المعروفة في مثل هذه المناسبات هي معروفة كمثل من يتزوج أمه يقول له إنه عمه أو شيء من هذا، تعكس هذه النفسية التي تقرب فيها الهمة وتفلت إلى هذا المنحدر الرضا والخنوع، وإن يصبح الذل ينبع من الداخل وليس فقط شيء يفرض على الإنسان من خارجه. فكل ذل يصيب الإنسان من غيره ويناله من ظاهره قريب شفاؤه ويسير إزالته. فإذا نبع الذل من النفس وانبثق من القلب فهو الداء الدوي والموت الخفي. ولذلك عمد الطغاة المستعبدون إلى أن يشربوا الناس الذل بالتعليم الذليل وبالتأديب المهين المهين وتنشئة الناشئة عليه بوسائل شتى ليميتوا الهمة ويخملوا الحمية وإذا بيدهم العطاء والزمام. كان من تمام ما يلزمه من تمام لوازم هذا عملية الترويض أن يضيقوا على دعاة الإسلام ليستبد بالتوجيه التربوي والإذاعي والصحافي أدعياء العلم والشعر والحكمة الذين نظاه أمرهم بأسماء منظمات تبدو في ظاهرها مختلفة وطفق يزينون للجيل الجديد سليل المجاهدين وشبل الأسود أن يكون رقيقا للشهوات والفواحش والعيش الرغيد. وبدأوا يمحون تراث الأمة التي نهضت به ويطمسون قصص العلماء حذرا من أن تكون نبراسا للجيل يستدل بها على طريق العمل. فذلك قول شاعر الإسلام إقبال رحمه الله: ليس يخلو زمان شعب ذليل من عليل وشاعر حكيم، فرقتهم مذاهب القول لكن جميع الرأي مقصد في الصميم، علموا الليث جفلة الظبي وامحوا قصص الأز في الحديث القديم، همهم غبطة الربيع الرقيق برق كل تأويلهم خداع عليم. كل همهم من كل هذه السياسات أن الرقيق يعني يبخر ويطرح بالذل الذي هو فيه، يفتكر أنه رقيق ولأنه عبد مستذل ومهين، وقد كان ما أرادوا. فهذا هو عنوانه خطة الكيد اليهودي والصليبي، تعليم الليث الإسلامي الأسد الإسلامي يتعلم جفلة الظبي، يعني أنه يكون وديعا هادئا مستسلما لما يملى عليه. وأيضا نحو قطط أسد الإسلام من العلماء والزهاد والمجاهدين من تاريخ القرون الفاضلة الأولى لهذه الأمة المجاهدة. وأنتجت خطط التربية ذلك الظبي الجفول الذي لم يعد يقتحم واستبدل العزم بالتفلت والمسارعة إلى الهرب، إنهم هذا الجيل من أبناء المسلمين شبل أسد تحول إلى ظبي وديع وحر استرقوه ففرح بهذا الرفق. هذه إشارة عابرة لمظاهر هذا المرض الخطير الذي هو انحطاط الهمم وتسلسلها. أما أسباب انحطاط الهمم، وطبعا نحن ما كان لنا أن نذكر الأسباب إلا لأنه قبل يعني من الطبيعي قبل أن نذكر أسباب الارتقاء بالهمة أن نتكلم على أسباب انحطاط الهمم لما بينهما من التقابل، وبالضبط تتبين الأشياء بجانب أن الإنسان يعلم الشر كي يستقيه ويجتنبه. فأعظم أسباب هذا المرض الخطير الوهن، الوهن كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قلنا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا سبب هذا الهوان حتى أن الأمم تعمل ما نسميه العزومة، ويعمل وليمة يأكلون فيها المسلمين، يأخذون ثرواتهم، يذبحون أبناءهم. فهذه الوليمة التي يتداعى إليها أعداء الإسلام سواء كان في حرب الخليج الأولى أو الثانية أو في البوسنة والهرسك أو في أي مكان الآن في فلسطين طبعا وغيرها من المواقع، تتداعى الأمم. حتى في حرب الخليج وزير خارجية بريطانيا قال نريد نصيبنا من الكيكة أو من التورتة، يعني بلا استحياء، وضمن مثل وجسد فعلا ما يعني أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فيشخص الداء فيقول عليه السلام ليس الأمر بسبب قلة العدد ولكنكم تكونون كثيرين، لكن كالغثاء الزبد الذي يكون فوق السيل، ما يعني ما يدفعه السيل أمامه في مجرى من الغثاء والرغاوة والكناسة وهذه الأشياء. أي نعم. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو السبب في الحقيقة. أما حب الدنيا فأنت إذا تأملت أي خطيئة ترتكب في الوجود، فلو تأملت فيها تجد أن سببها هو حب الدنيا. حب الدنيا بكل ما تحتمله كلمة الدنيا من معاني. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أحب الدنيا فإن ذلك يعني يؤدي إلى أن يتثاقل إلى الأرض، لا يستطيع أن يرتقي إلى السماء، فيكون ثقيلا منجذبا إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله خفوا إلى الجهاد اثاقلتم إلى الأرض. رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إذا هذا هو سبب التثاقل إلى الأرض، حب الدنيا. كذلك حب الدنيا ما من عبد تأثره الشهوات إلا والسبب في ذلك هذه الشهوات، وهذه هي الدنيا أيضا. كذلك الانغماس في الترف، إذا إنسان عمر الدنيا وأغرق في الترف، هل بعدما يعني يعيش في الترف بهذه الصورة هل سيفكر في الموت؟ هل سيفكر في الآخرة؟ فيعمر الدنيا ويخرب الآخرة. فمن الطبيعي أن يكره الانتقال من العمار إلى الخراب لأنه مخرب الآخرة، فبالتالي يميل إلى حب الدنيا وتشبث بها. كذلك حب الدنيا هو الذي يؤدي إلى الناس بالتنافس في دار الغرور، تنافس على أمور الدنيا، مما يعني يوجد الحسد والحقد والبغضاء والحروب والصراعات وهذه الأشياء. يقول الشاعر تفانى الرجال على حبها، قتل بعضهم بعضا في سبيل حب الدنيا، تفانى الرجال على حبها وما يحصلون على طائره. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى واعلم أن زمن الابتلاء ضيف قراه الصبر، يعني البلاء الذي تعيشه في الدنيا مهما طال هو فترة مؤقتة، فزمن البلاء هذا ضيف طارئ سيمكث عندك فترة قليلة جدا، لأن العمر مهما طال ستمضي وسينتهي وستصبح أنت في خبر كان تفضي إلى ما قدمت بين يديك. ففترة الحياة مهما طالت، نفس إنسان عاش 100 سنة وقل من يعيش 100 سنة الآن، حتى لو عاش 100 سنة ثم ماذا؟ ثم الموت، كما قال ملك الموت لموسى عليه السلام ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن ونحن الآن يعني إنسان حينما يكون موجودا في عمق الصورة لا يحسن التفكير المتجرد، لكن إذا تدبر نفسه وتصور أنه منفصل عن تأثير هذه الصورة فإنه يستطيع الحكم بدقة. يعني نحن الآن يعرف بعضنا بعضا، يعرف الإنسان جيرانه وأصدقائه وأقاربه وإخوانه وكذا وكذا، فنحن يعني منشغلون ومنهمكون في هذا المحيط الذي يحيط بنا. هي ما هي إلا سنوات قليلة أو عقود قليلة من الزمان، كل هؤلاء الذين تعرفهم أنت وهم ستكونون تحت التراب، وينتهي كل ما على وجه الأرض، يأتي جيل جديد إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بخراب الدنيا كلها. فكما نحن نجلس الآن في هذه الأمطار من الأرض الآن، هذه الأرض نفسها التي نعيش عليها كم من الناس عاشوا عليها من مئات السنين من آلاف السنين عاش عليها أمم، أين هم الآن؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ كما مضى من قبلنا نحن أيضا سيأتي من بعدنا في نفس هذه الأراضي وهذه البلاد سيعيشون. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فقوم يجيئون وقوم يذهبون، ولا ينفع الإنسان ولا يبقى معه إلا عمله الصالح. إذن كما يقول ابن الجوزي يعني زمان البلاء والتكليف والمشقة والصبر على الأذى والصبر على فتن الدنيا هو ضيف سريع الزوال. قراه الصبر إذا أتاك هذا الضيف البلاء في سبيل الدين. القرى هو ما يقدم للضيف من الكرم. أكرم هذا البلاء بأن تصبر عليه إلى أن يرحل لن يبقى معك طويلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا المعنى يقول تعوذوا بالله من شر جار المقام فإن جار الظعن إذا شاء أن يزايل زايل. يقول واعلم أن زمان الابتلاء ضيف قراه الصبر كما قال الإمام أحمد بن حنبل. كان الإمام أحمد يعزي نفسه على زهده في الدنيا بأن يقول إنما هو طعام دون طعام، طعام أقل من طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل، فلا تنظر إلى لذة المترفين وتلمح عواقبهم، ولا تضق فقرا بضيق العيش، وعل الناقة بالحدو تسر، طاول بها الليلة الليلة مال النجم أم جنحا، وناطل النوم ضم الجفن أم سمحا، فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى. يعني يقول هذه هي سياسة المؤمن الحاذق الفطن في تعامله مع الدنيا. إذا كان هناك عمل من أعمال الدنيا سوف ما شئت. لماذا؟ الدنيا يعني ليست مشكلة. واضح يعني كما يقول الحسن اعمل لدنياك كأنك هعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فإذا تعرض عملاني عمل ستحاسب عليه احتمال غدا أو بعد ساعة، وعمل أنت تعيش للأبد فأيام تقدم. على عكس ما يستعمل الناس هذه العبارة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يفهموها أن أنت يعني اخدم الدنيا تماما كأنك تعيش أبدا. بالعكس الذي يعيش أبدا إذا فاته شيء من الدنيا الآن يعوضه غدا أو السنة القادمة أو التي بعدها الدنيا تعوض، أما الدين فلا يعوض. من كل شيء إذا ضيع به عوضه وليس في الله إن ضيعت من عوضه. إذا كتبت الله كتبت كل شيء، إذا خطبت الله فاتك كل شيء. واضح. فالإمام أحمد يعني يبين لنا في هذه الكلمة الطيبة يعني السياسة التي ينبغي أن يتعامل بها الإنسان مع الدنيا. يقول الشاعر طاول بها الليلة مال النجم أم جنحة. طاول بها الليلة يعني استغرق الليل في طاعة الله في ذكر الله في العبادة ولا تمل من ذلك. كلما تقول لك أريد أن أنام كلها بعد قليل، مش التسويف في العمل الصالح، التسويف في شهوات النفوس. واضح. بعكس ما يفعل أكثر الناس. فكل كلما اشتكت لك نفسك أنها تريد أن تنام تريد أن تستريح كل سأريحك بعد هاتين ركعتين، إذا فرغت من ركعتين سأريحك بعد إقراء هذا الجزء من القرآن، سأريحك بعد هذا الورد من الدعاء، وهكذا. يعني صارت تسويفها كالإنسان المسوف الذي يماطل شريكه ويتهرب منه بالوعود في المستقبل. واضح. طاول بها الليلة، طاول بنفسك الليلة، طاول بها الليلة مال النجم أم جنحا، وماطل النوم ظن الجفن أم سمحا، فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى. كل ما تأتي يعني شيء إن تشكت في الليل كلها حينما تطلع المجرة في الصباح سأريحك، ثم إذا طلع الرواح وقت الصبح عللها في الضحى سأريحك في الضحى. واضح. هذا هو المقصود يعني من الكلام. وقد كان أهدي إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هدية يعني من المنصور، فردها بالمنصور الخليفة. ثم قال لأولاده بعد ما مرت سنة في الذكرى الأولى السنوية الأولى لهذه الهدية، قال لأولاده لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت، ولو كنا قبلناها كنا استهلكناها وذهبت، أما الآن فقد استرحنا منها بيدين. ومر بشر على بئر فقال له صاحبه أنا عطشان، فقال البئر الأخرى، انتظر حتى نطل البئر التي بعدها، فمر عليه فقال له الأخرى، ثم قال بعد ذلك أراد أن يعلمه درس، قال له كذا تقطع الدنيا، كذا تقطع الدنيا، ليس كلما لاح لك شهوة أو حاجة من حاجات الدنيا تبادر بإنجازها وتحصيلها، لكن سوف لنفسك في الدنيا، أما في الدين فلا تسوف. واضح. إنما في الدنيا كلها سوف أفعل كذا فيما يأتي. نعم. ودخلوا إلى بشر الحافي وليس في داره حصير، فقيل له ألا بذا تؤذى، فقال هذا أمر ينقضي. هذا فيما يتعلق بالوهم، الجزء الأول من الوهم الذي هو سبب انحطاط الهمم، حب الدنيا. أما القسم الثاني كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت، إذا أحب الدنيا لابد يكره الموت، لأنه إذا أحب الدنيا عمرها، وإذا عمرها خرب الآخرة، لأنه مضرتان إذا أرضيت إحداهما أسقطت الأخرى. فإذا أحب الدنيا واستقل إليها ورضي بها دون الآخرة سيخرب الآخرة، وبالتالي يكره الموت الذي سينقله إلى الدار الآخرة. فثمرة حب الدنيا كراهية الموت، وثمرة وكراهية الموت أيضا ثمرة الحرص على متاع الدنيا مع تخريب الآخرة، فيكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب. قال الطغرائي مبينا أثر حب السلامة في الانحطاط بالهمة، قال حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. إن حب الدنيا وكراهية الموت صنوان لا يفترقان، وإن الهمة العالية لا تسكن القلب الجبان. وتأمل حال خطيث الهمة الذي أورثته التربية الفاسدة حرصا على حياة، كما قال تعالى في شأن اليهود لعنهم الله ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ولذلك تحداهم القرآن الكريم، وهذه من آيات إعجاز القرآن الكريم أنهم ما قبلوا التحدي حينما تحداهم أن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن الإنسان إذا كان صادقا وعلى يقين أنه على الحق كيف يخاف من الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه أبدا، وفي الفعل اليهودي لا يمكن يتمنى الموت، واضح. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فأتوهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شديد، ونحن ما ننسى خط برليف وكيف يعني صنعوا هذا الخط ليجسد معنى هذه الآية لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فحين نجد دائما الجنود المسلمين يعني إذا هاجم بنفسه على يهودي لا يثبت أمامه اليهودي حتى لو معه أسلحة أقوى منه، أن المسلم مستعد أن يلتهمه حتى بأسنانه وأظافره، ولذلك لا يقوون أبدا عن المواجهة بدون هذه الأسلحة وهذه الجدر وهذه الأشياء. فخسيس المهمة الذي أورثته التربية الفاسدة حرصا على الحياة أي حياة ولو ذليلة، ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، على حياة نكر سبحانه وتعالى كلمة حياة ترى أنهم يرضون بالحياة أي حياة حتى لو ذليل، لكن المهم يكون حيا. وغرست فيه هذه التربية حب السلامة في مواطن الجرأة والإقدام والمخاطرة. انظر هذا الرجل من خسيس الهمة كيف يقول، يقول أضحت تشجعني هند، فقلت لا يعني زوجته هند بتشجعه على الخروج إلى الجهاد أو للقتال أو الدفاع عن العرض والقبيلة والعشيرة أو حتى الدين، ما أدري المناسبة إيه بالضبط، لكن المهم أن زوجته أشجع منه، هي ما تشجعه وتحرضه على الخروج وهو يرد عليها، فيقول أضحت تشجعني هند، فقلت لها إن الشجاعة مقرور بها العصب. الشجاعة دي بتودي في إيه؟ في المهلكة. إن الشجاعة معناها أنني قد أموت. أضحت هند تشجعني هند، فقلت لها إن الشجاعة مقرون بها العطب، لا والذي حدت الأنصار كعبته، ما يستهي الموت عندي من له أرب، للحرب قوم أضل الله سعيهم، إذا دعتهم إلى حوماتها وثبوا، ولست منهم ولا أهوى فعالهم، لا القتل يعجبني منهم ولا السلب. فأعتقد واضح الكلام، لا يحتاج لصرف. يقول آخر يقول لي الأمير بغير جرم تقدم حين حل بنا الميراث قتال، فما لي إن أطعتك في حياة ولا لي غير هذا الراث راث، وما عندي راث ثانية إذا صارت هذه الحرب فبماذا أعيش. يقول لي الأمير بغير جرم تقدم حين حل بنا الميراث، فما لي إن أطعتك في حياة ولا لي غير هذا الراث راث. فأين هذان الجبانان من قول الشاعر إذا أراد الغزو لم تثن عزمه، حطان عليها نظم ذر يزينها، نهته فلما لم ترى النهي عاقه، بكت فبكى مما شجاها قطينها. يصور موقفا آخر العكس، رجل خرج الجهاد فزوجته ظلت حطان يعني ظلت تثنين عن الخروج وتقول له إلى من تتركنا وكذا وكذا من هذا الكلام. إذا أراد الغزو لم تثن عزمه، حطان عليها نظم در يزينها، متزينة بالدر، نهته فلما لم ترى النهي عاقه، ما أثر فيه النهي، بكت فبكى مما شجاها قطينها، يعني من حولها من الحكم والخدم والأتباع بكوا لبكائها. بل أين هذا الجبان من قول زهير بن أبي سلمى هو شعر جاهلي، ومع ذلك يقول: وليس لمن لم يركب الهول بغية، وليس لرحل حطه الله حامل. أيضا نقول: أين هذا الذي يعني يقول هذا الكلام من ذلك العبد الصالح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة مغبرة قد أشعث رأسه مغبرة آخر بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع بهيعة، هيعة يعني صوت تفزع منه وتخاف من العدو. رجل آخر بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع بهيعة استوى على متنه على ظهره، ثم طلب الموت مظانة، إلى آخر الحديث. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا فيما يتعلق السبب الأول من أسباب انحطاط الهمة، الوهم. ما الوهم؟ لا يجوز تفسيره بغير ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. منها الفتور. الفتور، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. إن لكل عمل شرة يعني نشاط وقوة، ولكل شرة فترة ضعف وفتور. يعني هذه طبيعة النفس البشرية، تبدأ بهمة وبحمية، ثم بعد ذلك يصيب نوع من الفتور والملل. واضح؟ فهذا طبيعي، الإنسان لا يستطيع أن يلزم نفسه الجد بصورة مستمرة، لكن الفترة والهدوء أمر لابد منه، لكن على أن يكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان حتى في فترة الفتور، هي فترة مثل ما يقف الإنسان بالسيارة في محطة البنزين، يعني يقف دقائق، نوع من الفتور الضعف أو الراحة أو التوقف من أجل أن يزودها، إن هذا الاستراحة إيه تزود الإنسان بطاقة حتى يستطيع أن يستمر بعد ذلك. فما بالك من يتخذ محطة البنزين، يروح يجيب العفش والسرير والمطبخ والأكل والأواني ويضعها، يتخذ محطة البنزين مقرا ومطرا له. أنتم تضحكون، لماذا؟ هذا شيء لا يعقل، لكن هذا ما نفعله نحن بالفعل في المحطة التي المفروض أن هي تكون محطة الراحة لأجل التزود، محطة البنزين بالضبط، نحن نتخذها وطنا، وما يكون في حياتنا إلا الله واللعب والكرة واللغو، هذه الأشياء، ولا يكاد يوجد مظهر من مظاهر الجد يعني في حياتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فترة يعني تكون قليلة، ثم ذلك يعاود الجهد. فمن كانت فترته إلى سنتي اتبعني في الفترة كما يتبعوني في الشرة فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. مثل من يقول: ساعد ربك وساعد قلبك. وما يقصد لقلبك يعني القلب السليم، ويقصد القلب المريض، يقولها لك متى؟ إذا نهيته عن المعاصي، عن الأشياء المحرمة، عن إطلاق البصر، عن الأغاني، عن أي شيء من المنكرات، يقول: فعل ربك وفعل قلب. فهي فعل ربك يعني كأن وفعل قلبك المريض أو فعل شيطانك، تلك إذا قسمة ضيزة. واضح؟ فالمسلم مطالب بطاعة الله سبحانه في كل أحوال، في الله والله مطالب باحترام شرع الله، في عاداتك مطالب باحترام الشرع، وهذا مخالف وهكذا تماما كما في حالة يعني الجد. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، ما دام وإن قل. وسبق أن تكلمنا على هذا المعنى مرارا، والحديث متفق عليه. ولذلك يقول الشاعر: لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن واحد ممكن إنسان يسمع مثل هذه المحاضرة، يسمع الكلام على ذوي الهمة السلف رحمه الله تعالى، أو يسمع عن أسباب النهوض بالهمة، ثم تتحرك همته لأن يفعل مثل هؤلاء الخيرين الأخيار. تقريبا كل من يسمع عن هذا تتحرك همته إلى ابتداء إليهم، لكن ليس كل الناس يثبتون، بتبقى عبارة عن ترتفع الهمة ثم لا تلبث أن تعود من جديد. وتأملوا ذلك في مناسبات كثيرة، مثلا شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه. شهر رمضان انظر في صلاة الفجر في أول يوم من رمضان، المساجد مكتظة سواء في الفجر أو في الصلاة الخمس. ليه؟ لأن رمضان أتى وكل إنسان يريد أن يتوب ويستقيم ويصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى، فالهمة موجودة حتى في عوام الناس، واضح؟ فيقبلون أكمالا شديدا جدا. ثم انظر بقى الانحدار الذي يحصل في الرسم البياني في مضي أيام الشهر، يبدأ الناس يتخلف رويدا 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 حتى يعود أهل المسجد العاديين هم الذين يعمرون المسجد. وقف على ذلك أحوالا كثيرة جدا، في طلب العلم، في حفظ القرآن، يبدأ في حفظ القرآن ثم لا يلبث أن يتراخى. فمن رأى أن الله سبحانه وفقه إلى الثبات في طاعة بدأها واستمر فليعرف أن هذا من فضل الله عليه الذي حرم منه الكثيرين. هنا فلذلك عبر الشعر هذا المعنى أدق تعبير، لكل من الناس يعني لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثباته. العبرة بإيه؟ بأن تثبت، وإلا فأغلب الناس يفتلون ويملون ولا يواصلون. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني لأنه فتر عن قيام الليل. فانظر إلى طاقتك، انظر إلى طاقتك أنت، طاقتك الجسمية وظروفك في العمل والوقت وغير ذلك، وانظر ما هو الذي يذكر في طاقتك من الأوراد، من قراءة القرآن، من التعبد، ويكون قليل حتى بس في طاقتك بلا مبالغة، وتستمر عليه أهون من أن تبقى مثلا 3 أيام تقوم بالليل ومع ذلك تهجر قيام الليل تماما. لماذا؟ لأن مثل هذا لن يؤثر في القلب ولن يعالج قسوة القلب. الذي يعالج القلب هو الإيه؟ العمل المداوم عليه حتى لو كان قليلا. أما وضربت هذا المثال تقريبا 100 مرة، لو أن معك برميل من الماء وطبقته مرة واحدة على صخرة لا يؤثر فيه على الإطلاق، لكن لو أن نفس الكمية من الماء تساقطت على هذه الصخرة الصماء قطرة قطرة، ماذا تفعل؟ كلكم يقول أنها تسرد فيها حفيرة، حتى لو كان عنده حوض بينقط وفي بلاطة مثلا تحت الحوض مع الوقت تحصل فيها حفيرة نقطة ماء، نفس الكمية لو صببتها مرة واحدة لا تؤثر. فنفس الشيء المقصود من العبادة علاج القلب، ترقيق القلب، إحياء القلب. فهذا لا يحصل إلا بالمداومة حتى مع جرعات قليلة كعلاج أي مرض. هل الإنسان لو أراد أن يتعاطى مثلا مضاد حيوي يأخذ الشريط كل أولى عشان يستعجل الدواء ويبلع الشريط هيحصل له تسمم، لكن علاج سنة الله سبحانه وتعالى أن إيه؟ رويدا ويراعي سنن الناس سبحانه وتعالى بالمداومة حتى لو قليل. قليل تداوم عليه مثلا أذكار النوم، ممكن واحد يقول أنا سأقول كل الأذكار النوم كل ليلة ثم إذا به لا يواظب، يقول 2 أو 3 ثم ينام بعد ذلك يهجرها مثلا. لكن هو لو نوع قسم أذكار النوم لو هي 15 ذكر مثلا أو 18، اليوم الأول أقول 3 أو 4، اليوم الثاني أقول 4 للتالي، وهكذا بطريقة دورية، فمع الوقت يأتي بها كلها وفي نفس الوقت لا يهجرها كلها، وإنما يهجر بعضها إلى حين يعود يعني إليه. طبعا ثواب الأكثر أكثر، لكن الأوسط أقصد وأجدر بأن يدوم عليه صاحبه ويستمر. وكان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، وكان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه صلى الله عليه وسلم. وذلك تجد في الحديث إشارة إلى هذا، مثلا من ثابر على 12 ركعة دخل الجنة. من ثابر، ثابر يعني واضر، ثابر يعني واضر ولم ينقطع ولم يصبه الفتور والملل. من أسباب انحطاط الهمم إهدار الوقت الثمين، إهدار الوقت الثمين في الزيارات ثمر وفضول المباحات. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لماذا؟ لأن الإنسان قد يعطى الصحة لكن لا يعطى الفراغ. لماذا؟ كيف؟ كحال أغلب الناس الذين يعني كما وصفهم النبي عليه السلام في قوله: إن الله يبغض كل جعذري جواب صخاب في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. والشاهد منه قوله جيفة بالليل حمار بالنهار، وكلمة حمار ما المقصود منها؟ السبب مقصود التجبيه، كما يعني كما يكدح الحمار في النهار ويتحمل المشقة والتعب، وحتى يضرب في المثل يقول يعمل فلان يعمل مثل الحمار، يعني ايه يعمل عملا شقا جدا ويداوم عليه ويصبر عليه. فإذا أتى الليل لا يذكر الله سبحانه وتعالى، جيفة بالليل جثة من قاب الليل خشب مسللة حمار بالنهار، واضح؟ ف عنده حمار بالنهار. لماذا في طلب الدنيا؟ لأنه عنده ايه؟ نعمة الصحة. فبعض الناس يؤتى الصحة لكن ليس عنده الفراغ الوقت، عنده صحة يفتح للدنيا لكن ليس عنده وقت، مشغول دائما بالدنيا. ناس تانيين نجد عندهم الايه، حرموا نعمة الصحة وعندهم وقت، مثل الإنسان المريض، المريض مرضا مزمنا أو شديدا لا يمكنه من فعل أي شيء مفيد، فماذا عند هذا؟ عنده الوقت، ما في شيء يشغله لأنه مريض مداوم مثلا أو ملازم للفراش، لكن فقد الصحة. فيعني أتم وأكمل ما يكون من أمر للإنسان إذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه بهذين الأمرين، صحة مع فراغ. فإذا استثمرهما في طاعة الله سبحانه وتعالى، سخر الصحة سخر الفراغ في طاعة الله وفي المقاصد الخيرية، فهذا هذه أعظم نعمة على العبد، يجمع الله سبحانه وتعالى الاثنين. لكن المؤلم أن أكثر الناس في غفلة عن نعمة الله العظيمة حينما يجمع لهما هذين الايه النعمتين، يعطيه الصحة ويعطيه الفراغ، الصحة يدمرها بالمخدرات والسجائر والتدخين وغير ذلك، الفراغ يقتل الوقت أو يقتل نفسه على الأحرى، يجلس في المقاهي. الإنسان يعني تقريبا ظاهرة المقاهي دي يعني غير موجودة إلا في بعض البلاد، يعني في بلاد عافية منها المقاهي بالصورة التي نراها، يعني كأن ما بقي أحد جالس في بيته، المقاهي عامرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمساجد الحال كما تعلمون شيء مؤلم. ماذا تفعل في أقصر الوقت؟ أنت تقتل نفسك، أنت تنتحر النعمة هذه، وهذا كل لحظة محسوبة عليك. الله سبحانه وتعالى أبلغ في الإعراض، يعني أعطاك كل فرصة ممكنة وأنت الذي كفرت بها وضيعت، ومعك العقل ومعك الوحي الإلهي من القرآن والسنة يرشدك إلى كيفية استثمار الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة نخلة صغيرة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا يعلمنا كيف نغتنم الوقت وكيف نستثمر يعني الوقت. فإذا من الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة الصحة ونعمة الفراغ، لا تكن من أكثر الناس الذين هم محرومون من استثمار هذه النعمة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إيه معنى الغبن؟ الغبن إنك أنت عندك سلعة وبتبيعها تتبعها بأقل من سعرها، أو إذا كنت تشتري تشتري بأكثر من سعرها، هذا هو الغبن. فأنت يعني ذلك هو التغابن، أنت تغبن نفسك، عندك الفرصة وأنت الذي تضيعها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم حمد الله على هذه النعمة، لأن الروح بترد إليك عند الاستيقاظ، ولذلك شبه بالنشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ما معنى ما هي هذه النعمة العظيمة؟ أن الله سبحانه وتعالى مد في عمرك، أعطاك فرصة جديدة اليوم جديد، لعلك تتوب، لعلك تستقيم على طاعته، لعلك تنوي مزيدا من أفعال الخير. وكان يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد علي روح وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، أعطاني فرصة أن أذكر الله. ولذلك لما أتى ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة شبان من بني عذرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستلطم أبو طلحة، دعا داع الجهاد، فخرج واحد منهم إلى الجهاد فقتل في سبيل الله، ثم بعد فترة دعا داع الجهاد فخرج الثاني وقتل في سبيل الله، ثم بعد فترة دعا داع الجهاد فخرج الثالث إلى الجهاد فقتل في سبيل الله، لا الثالث مات على فراشه، ما خرج في الجهاد كصاحبين، مات على فراشه. ثم رآه أبو طلحة في المنام، رأى فتبهم الثاني، آخر واحد مات على فراشه وأعلاهم درجة، يليه الثاني ويليه الأول الذي مات أول في المنزلة. فتعجب من ذلك وحكى الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه السلام وما يعجبك من ذلك؟ إنه ليس أحد أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتهليله وتكبيره. وما يعجبك من ذلك؟ كيف تستغرب هذا؟ هذا شيء طبيعي. إنه ليس أحد أفضل من مسلم يعمر في الإسلام، عمره يزيد والطاعات تزيد. أما الإنسان كل عمره ما بيزيد، يزيد شقاء معصيه، معناه طول عمره دي مصيبة عليه. لكن العبرة هي طول العمر وتكثر الأعمال الصالحة، أن هذا يستثمر هذه النعمة. فلذلك يعني قال عليه الصلاة والسلام إنه ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن أو مسلم يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. فكأن الرسول عليه شرح له الموقف، قال له إن الثاني عاش بعد الأول، الشهيد الثاني عاش بعد الأول فترة عمرها بالإيه، بالصلاة والذكر والتسبيح وقراءة القرآن وكذا. ثم بعد ذلك الثالث رغم أنه مات على فراشه لكنه استطاع بالذكر والقراءة القرآن وبالصلاة وبالعبادة أن يصدق الشهيدين مع أنه مات على فراشه. هذه طبعا نعمة عظيمة جدا. أنت إذا تخيلت الحديث حينما أرسل إلينا إبراهيم عليه السلام رسالة من السماء. إبراهيم أرسل لنا نحن لك وأنت وأنت بأسمائكم كل مسلم على وجه الأرض من لدن النبي عليه السلام إلى أن تكون الساعة. كل واحد منا يتذكر أنه كأنه جات له رسالة باسمه كده. إبراهيم عليه السلام يا قال للرسول في رحلة المعراج يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح. فهذه رسالة من إبراهيم بعد سنة من الجنة قيعان وأن كل ما نقول سبحان الله والحمد لله تغرق لك نحن في الجنة. إذا قرأت قل والله أحد عشر مرات يبنى لك قصر في الجنة. فأي حسرة يعني حسر الإنسان بعد الموت على هذه الصورة الثانية التي ضيعها باء منصورة واضح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت فيهم لم يذكروا الله تعالى فيه. إن الجنة يعني دار منزهة عن النصب والتحسر والألم. شيء واحد فقط يتحسر عليه أهل الجنة حينما يرون النعيم الذي هم فيه يتحسرون على ماذا؟ ساعة لحظة من الزمن مرت بهم في الدنيا لم يذكروا الله عز وجل فيها. فطبعا لا شك أن لا يضيع هذه النعمة إلا مغبون. وكما قلنا مرارا يعني الإنسان إذا كان عنده رأس مال ويتجر به لو أنه ربح فهذا هو الفوز. واضح. إذا استرد رأس المال هذه محتملة أيضا اشتغل وكله مع ذلك رأس المال لم ينقص. لكن تخيل خسارته إذا رأس المال نفسه هلك رأس المال نفسه ضاع فلا ربح ولا رأس مال وإنما خسران مبين. وقلت لكم مرارا أيضا كيف أن بعض العلماء قال تعلمت تفسير سورة العصر من باء ثلج. تعلمت تفسير سورة العصر من باء ثلج. ما معنى تعلمت سورة العصر؟ إن سورة العصر فيها قسم بالعصر الوقت والدهر والزمن والعصر إن الإنسان لفي خسر يعني كل الناس في خسر. من كلمة الإنسان يعني كل إنسان ثم استثنى قلة قليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء فقط هم الذين ينزهون من الخسران. لماذا الإنسان في خسر؟ لأنه إذا لم يستثمر نعمة الوقت نعمة الصحة في هذه الأشياء الأربعة آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإنه يخسر رأس ماله فيخسر نفس رأس المال. كيف؟ قال رأيت هذا الرجل بائع ثلج في نيسابور يعني ما أدري كيف كانوا يصنعون الثلج لكن المهم أنه قوالب الثلج معروفة ما فيش ثلاجات ولا مجمدات بحيث يحفظ فيها الثلج فالسوق انفض وصلاة العصر الناس طلبها فبقي عنده أرواح من الثلج اللي هي رأس ماله ثلج ماء مجمد يبيعه للناس فالثلج ما تباعش والعصر خلاص العصر السوق بينفض. فالرجل كان يسير كالمجنون في الطرقات وفي الشوارع يحمل الثلج ويقول للناس ارحموا من يذوب رأس ماله ارحموا من يذوب رأس ماله رأس ماله مية متجمدة إذا غابت هل يبقى عنده رأس مال؟ فإذا كانت شيء رأس مالك أنت هو الوقت فإذا ضيعت الوقت فإن تخسر رأس المال. فمن ثم وصف الله بالخسران فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. وبين تبارك وتعالى في هذه الإشارة العظيمة في الحلف والقسم بالعصر أن العصر هو الزمن والوقت نعمة عظيمة فلا تسبوها بل هي نعمة شريفة ولذلك أنا أقسم بها وأقول والعصر أقسم بها أنها نعمة شريفة. السيء ليس الزمان إنما السيء هو أفعالكم أنتم كما قال الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا. فما فيش حاجة اسمها زمن أسود وزمن كذا وأيام كذا وإنما نحن أعمالنا هي التي تسيء إلينا. الشاهد من الكلام أن يعني هذا الحديث يشير إلى هاتين النعمتين الصحة والفراغ. إذا أعطيت صحة أو قدر من الصحة وأعطيت فراغ أو قدر حتى من الفراغ استثمر هاتين النعمتين بأقصى ما تستطيع. يقول الشاعر والوقت أنفت ما عنيف بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. وقال الفضيل بن عياض وتعالى ونتحسر على أنفسنا حينما نرى أحوال السلف الصالح رحمه الله تعالى يقول أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة يعني يقدر يعده يتكلم كم كلمة من الجمعة إلى الجمعة التي تليها يعني حارس على لسانه حتى على عدد الكلمات التي يتكلمها. ودخلوا على رجل من السلف فقالوا له لعلنا شغلناك. قال أصدقكم مش هكذب عليكم أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم يعني أنتم عطلتموني عن الخير. وجاء عابد إلى السري السقطي، فرأى عنده جماعة فقال صرت مناخ البطالين، ثم مضى ولم يجلس. وإذا الجماعة جالسين بيدردشوا وبيثمروا واضح وبيقصروا الوقت، فقال له صرت مناخ البطالين، صرت المصطبة التي يجلس عليها أهل الله والغفلة، فرفض أن يجلس معه. وقعد جماعة عند معروف الكرخي فأطالوا القعود، فقال إن ملك الشمس لا يفتر عن سوقها، فمتى تريدون القيام؟ وقال بعض السلف من فاتته صلاة الفجر أو ركعة الفجر فليلعن السقلاء، يعني الذين يزورون الإنسان بعد العشاء ويظهرون معه سهرا طويلا حتى يؤثروه عن ركعتي الفجر. وقال بعض السلف إذا طال المجلس صار للشيطان فيه نصيب، يعني المجلس يكون بقدر الحاجة، إذا كانت صلة رحم نوع من التودد للناس، عيادة مريض، غير ذلك من الأسباب تقضي حاجتك وتنصرف، أو تجتمع معه على طاعة قراءة كتاب، مسألة علمية، حفظ قرآن، تسميع قرآن، ذكر الله عز وجل. أما ما سوى ذلك وقد قضيت حاجتك فالقاعدة أنه إذا طال المجلس صار للشيطان فيه نصيب. إذا طال لماذا؟ سوف ينشغل بعد ذلك الشيطان، يشغل الإنسان بالغيبة، بالنميمة، بالكلام فيما لا ينفع ولا يجزي. ولذلك قال الحسن أيضا نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الحق أنت واشغلها بالإيه؟ بالحق. وكان عثمان الباطلاوي دائما ذكر الله تعالى، فقال إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. هذه نصيحة ذهبية للإخوة نرجو أن يلتزموا بها. إن كنت في المسجد صليت قضيت حاجاتك حضرت درس العلم امشي وحدك، لأنك إذا كنت وحدك ممكن تسمع القرآن وأنت تمشي تذكر الله سبحانه وتعالى، لو مشى معك أحد سيعطل بعضكم بعضا. إن كنتم تمشون جماعة لكن كل واحد يشتغل بذكر لا بأس، أما إن جماعة تكلموا في كلام لا يفيد فيعني فالوحدة أفضل من هذه الجماعة. وقت كما يقول الشاعر وحدة وجريس الخير خير من قعود المرء وحده، وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده، وجليس الخير خير من قعود المرء وحده. أي نعم. أيضا من أسباب سفل الهمة العجز والكسل، العجز والكسل وهما العائقان اللذان أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله سبحانه وتعالى منهما. كثيرا ما كان يقول وأعوذ بك من العجز والكسل، العجز والكسل. العجز يعني هو يريد أن يفعل لكن غير قادر، الكسل قادر لكن ليس هناك همة، كسول لا عنده فتور وكسل. وقد يعذر العاجز لعدم قدرته بخلاف الكسول، العاجز قد يعذر لأنه هو بيحاول ولا يستطيع، فبيحاول لا يستطيع فتخلف العمل نتيجة عجز، لكن الكسول عنده القدرة لكن الناس هي ضعيفة، فلذلك لا يعذر الكسول. وقد يعذر العاجز، فالكسول يتثاقل ويتراقى مع القدرة على أداء ما ينبغي. قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، هذا الإنسان لابد أن يضعها أمام نفسه، يعني الإنسان مطالب من وقت آخر أن يجدد التوبة، كل نفس جديد أو ثانية تمر بعمرك هذه فرصة جديدة، جدد التوبة، أجمل الأسبوع الجاي، أجمل الشهر الجاي، لا تقل بعد ما أعتمر، بعد ما أحج كما يضحك الشيطان على كثير من الناس، متى تتحجبين؟ بعد ما أروح أحج واجب، وأنت تضمنين عمرك، وهل تظنين أنك غير مسؤول عن الحجاب في هذه الفترة؟ أنت آثمة وتحملين هذا الوزن، فكذلك كل طاعة تؤجل بلا مبرر أو بلا مسوغ. فلو أرادوا الخروج الصادق كل يقول أنا أريد أن أتوب، أنا أريد أن أستقيم ويعاهد الله، الصادق يعني يأخذ بالأسباب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو أردت أن تنهض من الوحل، وحل التدخين، وحل المخدرات، وحل الغفلة، وحل الله، لابد تعد بعدة، يعني ابذل من الأسباب ما يثبت جديتك في هذا الأمر. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فطبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. روي أن رجلا قال لخالد بن صفوان، وأنا أعتذر أني سأحكي هذه العبارة لكن أضطر أن أحكيها لأنها مناسبة لما نتكلم به. قال رجل لخالد بن صفوان ما لي، هو بيقول لخالد بن صفوان والناس اللي دايما زملائه من العلماء أو العباد يقول له مالي إذا رأيتكم تذاكرون الأخبار وتدارسون الآثار وتناشدون الأشعار وقع علي النوم. قال لأنك حمار في مثلاق إنسان. وقد ترى الرجل موهوبا ونابغا فيأتي الكسل فيخذل همته فيمحق موهبته ويطفئ نور بصيرته ويشل طاقته. ولذلك كنا الكسول لا يعرف لأن الكسول قادر قادر على أن يفعل بخلاف العالم. واضح؟ فممكن إنسان يكون موهوب فعلا وذكي وقادر على العمل لكن إيه تنحط همته فتشل طاقته. قال الفراء رحمه الله تعالى لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين: رجل يطلب العلم ولا فهم له ورجل يفهم ولا يطلبه. وإني لا أعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. قال المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت قادر لكن الكسل هو الذي يعجزك ذلك لا تعذر بالكسل. ومنها أي من أسباب ضعف الهمة الغفلة. شجرة الغفلة تسقى بماء الجهل. كلما زاد الجهل كلما زادت الغفلة في الإنسان. والجهل عدو الفضائل كلها. هل علمتم أمة في جهلها ظهرت في المجد حتماء الرداء؟ قال عمر رضي الله عنه الراحة للرجال غفلة. وقال شعبة بن الحجاج لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. لا تقعد فارغ من العمل الصالح لأن ما في شيء اسمه فراغ. الموت يطلبكم الموت يجري وراك وكل لحظة تمر أنت تقترب خطوة إلى القبر وهو موعد أنت لا تعرف متى يحل. قد يكون بعد ساعة بعد لحظة بعد دقيقة بعد سنة لا تدري متى يحضر. فكن متأهلا لملاقات الموت. ولذلك يقول لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. ولذلك قال أبو الدرداء عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه. هو بيجري وراء الدنيا والموت بيجري وراء. عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه ولغافل وليس بمغفور عنه. هو غافل لكن هل لا غافل عنه؟ لا ليس بمغفور عنه. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وغافل وليس بمغفور عنه وضاحك من أفيه ولا يدري رضي الله عنه أم سقط عليه. ضاحك من أفيه كما نرى أن يضحكوا في الحاجات الكوميدية ويضحكون على الإخوة في التمثيليات والمتطرفين والإرهابيين وكل هذا من مما يحيي الشياطين إلى هؤلاء الناس. يضحك ويفرح ويمرح وهو لا يدري هل الله سبحانه وتعالى فوق السماء راض عنه أم ساقط عليه. أي نعم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ينكتوا على هؤلاء الملتزمين. أي نعم. وسئل ابن الجوزي أيجوز أن أفتح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد حفظ الله تعالى الحقيقة كلامه طيب جدا في هذه المسألة فأريد قدرا كبيرا من التركيز. يقول فإن اعترض معترض أتيناه بمثل كلام ابن القيم رحمه الله حيث يقول لا بد من صيغة سنة الغفلة ورقاد الغفلة ولكن كن خفيف النوم. لا بد من شيء من الغفلة كما قدمنا في الكلام إن كل فترة شرة بيعقبها فترة لكن ما تخليش الفترة دي هي المستقر والوطن. فترة مؤقتة تستريح فيها ثم تعود من جديد للعمل والاجتهاد. فكذلك يقول المقيم لابد كل إنسان لابد له من سنة الغفلة ورقاد الغفلة ولكن كن خفيف النوم لا تجعل نومك ثقيلا وتستقر في الغفلة وتبقى هي الأصل في حياتك. ثم يقول الشيخ الراشد والمراد تقليل الراحة إلى أدنى ما يكفي الجسم الحد الأدنى من الراحة الذي يحتاجه جسمه أو يكفيه كل حسب صحته وظروفه خاصة. وأن المؤمن في هذا الزمان أشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضية. إنما في الزمان حتى الهواء الذي نتنفسه مسموم. لا أعني العالم وتلوث البيئة الذي يتحدثون عنه، نعني تلوث البيئة الخلافية، تلوث البيئة الثقافية، تلوث البيئة الفكرية، تلوث البيئة الاجتماعية، التلوث في كل مكان. وقد ضرب له بعض الناس مثالا فقال يعني لو ان الناس كما يفعلون في الريف يغلقوا الحجرات واضح ويجيبوا الفحم يحرقوا الفحم عشان يدفوا واضح ويقفلوا الشبابيك عشان الدنيا برد مثلا فماذا يحصل تحت حوادث الايه الاختناق بيخرج الغاز او اكسيد الكربون اختناق غير تام، هيطلع الغاز ويخرجهم وهم يتلذذون بهذا الهواء الذي يستنشقونه. لو ان هؤلاء الذين يختنقون دون ان يشعروا، يختنقون رويدا رويدا دون ان يحسوا بهذا السم، لو اتى رجل مثلا وفتح عليهم النافذه، حينئذ فقط سيحسون بالفرق بين الهواء المسموم الذي يتنفسونه وبين هذا الهواء النقي. نفس الوضع بالنسبه الينا، لا توجد نافذه ننقي بها الهواء المسموم الذي نحن فيه ونصحح ما نتعاطاه من الهواء الا النافذه التي تطل على السلف الصالح رحمه الله تعالى. حينما نرى احوال السلف نحس بالسم الذي نعيش فيه، وحصل منا نوع من التكيف مع هذا الباطل، بل التاثر فيه شئنا ام ابينا. فلا يمكن ان تنطلق احوالنا الا بالمقارنه باستمرار مع احوال السلف الصالح رحمه الله تعالى، لانه هو الذين عاشوا في بيئه نقيه 100%، كان الغلبه للاسلام، كلمه العليا للاسلام، فما كان فيه اي تضليل او تسهيم لابار المعرفه التي يستقي منها المسلمون. الان كل الابار تقريبا مسلمه الا ما شاء الله سبحانه وتعالى من بقاء، يعني بقاء يدعون الى منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى ويذكرون الناس باحوالهم. هذا هو المنبع الوحيد الان الذي نستطيع ان نقوم به حججنا، ان نطلع بالوقت الاخر على احوال السلف حتى نراجع انفسنا، والا نسقط فرعا للتضليل وللابار المسمومه ولهذا الغاز المسموم. يقول الشيخ الراشد حفظه الله، يقول وهذا عبارة حقيقة في غاية الأهمية، يقول وإن المؤمن في هذا الزمان أشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضية، ذلك أنهم كانوا يعيشون في محيط إسلامي تسوده الفضائل ويسوده التواصي بالحق، والرذائل تجهد نفسها في التستر والتواري عن أعين العلماء وسيوف الأمراء. أما الآن فإن المدنية الحديثة جعلت كفر جميع مذاهب الكفار مسموعا مبصرا بواسطة الإذاعات والتلفزة والصحف طبعا والدش والفيديو، وجعلت إلقاءات جميع أجناس الشياطين قريبة من القلوب، وبذلك زاد احتمال تأثر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر بهذا المسموع والمنظور، فضلا عن ارتفاع حكم الإسلام عن الأرض الإسلامية التي يعيش فيها، فوجب عليه شيء من المجاهدة والمراقبة لوقته أكثر مما كان يجب على السلف. وما أصدق تصوير إمام تركيا تبيع الزمان سعيد النورسي رحمه الله لهذه الحقيقة، فيقول بديع الزمان إن هذه المدنية السفيهة المطيرة للأرض كبلدة واحدة يتعارف أهلها ويتناجون بالإثم وما لا يعنى بالجرائد صباحا ومساء. النورات في زمانه كانت وسيلة الاتصال بين أقطار العالم هي الجرائد، أما الآن مش جرائد ولا شيء، ده هو مجرد مش هقول حتى خطوة يخطوها إلى جهاز التلفاز ويشغل الدش، لكن بالريموت كنترول زرار هو جالس على الفراش ممكن يصوت بيت لكل أنحاء العالم ويطلع ويعرض قلبه لكل أنواع الكفر وكل أنواع المعاصي والفواحش بكل ما تعنيه كلمة كل من معنى، تغزو وتغزو أهله وتغزو أولاده في كل مكان، فضلا عن مناهج التعليم، فضلا عن فترة الشوارع. لكن أقول كل يعني التناجي بالإثم الآن يعني أعظم بكثير مما كان يتكلم عنه النورسي رحمه الله. يقول إن هذه المدنية السفيهة المصيرة للأرض كبلدة واحدة يتعارف أهلها ويتناجون بالإثم وما لا يعني بالجرائد صباحا ومساء، غلظ بسببها وتكاتف بملاهيها حجاب الغفلة بحيث لا يخرق إلا بطرق همة عظيمة. يعني لا تستطيع أن ينجو من هذه الفتن كلها إلا بهمة قوية جدا، لأن الهوى يدفعه لهذه الأشياء، الهوى يدفعه، الشيطان يسوله، صحبة السوء تحرره، النفس الأمارة بالسوء تأمره، فبالتالي لا يستطيع المقاومة إلا إذا كان له همة يستعلي بها ويصعد ويرتقي أعلى من هذه يعني المغريات كلها. هذا فيما يتعلق بالغفلة كسبب من أسباب انحطاط الهمة. منها التسويف والتمني، وهما صفة بليد الحس عديم المبالاة الذي كلما همت نفسه بخير إما أنه يعيقها بكلمة سوف حتى يرجعه الموت، وأكثر ما يطيح أهل النار من كلمة سوف، يقولون واحزناه من سوف، سوف أصوم، سوف أصلي، سوف أتوب، سوف أفعل كذا، فما دام في سوف يبقى ما ينجز الإنسان يعني شيئا. يقول إذا همت نفسه بالخير سوف أفعل فيما بعد يؤجل، ف فإذا حضره الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله ألم تعطى الفرصة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نعمركم يعني ألم نمد في أعماركم فترة كافية إن من كان أراد أن يتوب كان عنده فرصة يتوب وجاءكم النذير قلة تفسير أشياء كثيرة لكن من ضمنها إيه الشيء الشيء في الرأس جاءكم النذير يعني الشيء هذا هو النذير الغار بقرب الموت ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعذر الله إلى رجل أخره حتى بلغ 60 سنة لقد أعذر الله إليه تركوا 60 سنة وبدل عمره حتى وصل 60 وما ذلك ما تاب ولا أناب بل يتمادى في المعاصي والمخالفات يعني بعد 60 سنة ماذا ينتظر أي نعم هذا فيما يتعلق بمن يقول سوف أو بدل ما يقول سوف يركب بحر التمني بحر التمني يعني إيه أحلام اليقظة أحلام ساعات الإنسان إذا يعيش في حلم الحلم يكون حلما لذيذا يود ألا يستيقظ عند وقت الصلاة عنده شغل عنده أي شيء هو ما يريد أن يفصل عليه أحد هذه اللذة وهي لذة خيالية وهمية عبارة عن أحلام في أحلام أحلام نوم أو كظل زائل إن النبيل لم يتلها لا يخدعه لكن هذا يريد أن يستمر نائما حتى يتمتع بهذه الأحلام أنه يطير أنه يأكل أو يشرب أو كذا أو كذا مما يعوقه ويضره من هذه الأحلام فإما أن الإنسان يتوب يقول سوف أتوب سوف أتوب سوف أصلي سوف أفعل والعمر يمضي ويجري وإما يركب بحر التمني تمني يعني يطلق على ما لا يكون وما لا يقع وهو بحر لا ساحل له عمره ما حينزل على سطح هيبقى في هذا البحر إلى نهاية يدمن ركوبه مفاريس العالم كما قيل إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن المنى رؤوس أموال المفاريس الشخص المفلس إيه رأس ماله التمني يحلم يظل إيه يحلم بأنه يعني كما سنأتي في المثال قريبا إن شاء الله أما بضاعة ركابه ركاب السفينة التي في بحر التي تخوض في بحر إيه التمني الذي لا ساحل له ما البضاعة بضاعتهم مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة وهي بضاعة كل نفس مهينة خصيصة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية بل اعترف عنها بالأماني الدنية فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصفها والتذة بالظفر بها فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير يده والحصير يده التراب يعني ما حصل شيء لأنه لا يحقق شيء في عالم الحقيقة كل إنجازاته في عالم في الخيال الإغراق في أحلام اليقظة أحلام اليقظة بحد ذاتها ليست ضرة إذا كان يترتب عليها عمل يعني كل إنسان يعني وهو مستيقظ كذا يفكر يفعل كذا وكذا من أعمال الخير مثلا أو يخطط لشيء نافع له وما دام هذا التخطيط ينقلب بعد ذلك إلى واقع فلا حرج في ذلك لكن المشكلة فإن كل حياته تكون أحلام يقظة ولا يفعل شيئا على يعني الإطلاق فأين يعني ترتفع همة مثل هذا الشخص فيقول يعني ابن القيم في مدارج السالكين وهي بضاعة كل نفس مهينة خفيفة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية بل يتطلق عنها بالأماني الدنية فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصفها والتذ بالظفر بها فبينما هو على هذه الحال إذا استيقظ فإذا يده والحصير وقد جاء في بعض الكتب قصة حكيتها من قبل لكن منع من تكرارها أن ناسكا كان له عسل وتم في جرة تم وعسل في جرة ففكر يوما فكر بقى على طريقة إيه بتوع الأمالية الكاذبة هؤلاء ففكر يوما فقال أبيع الجرة انظر استغراقه في أحلام اليقظة وفي الأمانية أبيع الجرة بعشرة دراهم وأشتري بعشرة دراهم 5 أعنز عن ذلك فأولدهن في كل سنة مرتين ويبلغ النتاج في إما 2 أو 3 سنين المخصوصة في كتاب علوم الأخبار غير واضحة فالذي يحتمها إن احنا نعرف هي المعدة بجد كم في المرة الواحدة المهم خلاص الكلام ما أعرف يقول أبيع الجرة بعشرة دراهم وأشتري 5 أعنز فأولدهن في كل سنة مرتين ويبلغ النتاج إما قال في سنتين 200 أو في سنين 200، وأبتاع بكل 40 بقرة، كل 4 من العنزات يشتري بهم إيه؟ بقرة. وأصيب بذرا، اشتري بقى بذور فأزرع، وينمى المال في يدي، فأتخذ المساكن والعبيد والإماء والأهل، فيولد لي ولد، يولد لي ابن، فأسميه كذا، وأخذه بالأدب. هو الرجل قاعد معاه العصايا، وأخذه بالأدب، فإنه عصاني ضربت بعصايا رأسه. ورفع العصايا، كانت في يده العصا فرفعها حكاً للضرب، فأصابت الجرة فانكسرت، وانصب العسل والسمن على رأسه. وانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قليل، واطرح سوف وحتى فهما داء دخيل. وانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قليل، واطرح سوف وحتى فهما داء دخيل. وقال رجل لابن سيرين: إني رأيت في منامي أني أسبح في غير ماء وأطير بغير جناح، فما تفسير هذه الرؤيا؟ فقال له: أنت رجل كثير الأماني والأحلام. وما أحسن ما قال أبو تمام: من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. يعني بيشبهه بالمرعى، العزيمة بتاعته بدل ما بيطبق الأفعال كل المرعى، الأرض اللي بيرعى فيها العزيمة بتاعته شبهها بالغنم، يعني هي إيه؟ أرض الأماني، أرض برداء فحلة فيها أماني كذبة فقط، فحتبقى إيه؟ عزيمته دائما هزيلة. حتثمن إلى ما تأكل شيء. من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. وعن الحسن قال: المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال. والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا. لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين، يعني لو أنفق جبلا من مال في سبيل الله لا يأمن عذاب الله سبحانه وتعالى ولا سوء الخاتمة إلا بعد أن ينجيه الله غير الجنة بعينيه، قبل ذلك لا يأمن. لا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد فرقا، يعني خوفا من الله، كلما زاد في العبادة كلما زاد خوف من الله مش الاضطرار بالله. يقول: لا أنجو لا أنجو. والمنافق يقول، منافق يقول: ثواب الناس كثير، عدد الناس كثير، وسيغفر لي ولا بأس علي. يطيع العمل ويتمنى عن الله تعالى. يعني السلف الصالح كانوا يحسنون ويخافون، أما نحن فنطيع ونرجو ونطمع ونؤمن. وقال المتنبي منزها نفسه عن الاستغراق في أحلام اليقظة، ومبينا كيف ألف الحقائق واعتاد ركوب المخاطر، يقول: وما كنت له يمدح، يعني أحد ممدوحيه، يقول: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواصية لبست لها كدر العجاب كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا. يعني حالة استثنائية، لو جو صافي فهو غير صافي، لأنك تعودت على المحن وتعودت على الشدائد وخوض الأهوال. معنى كدر العجاب هو غبار الحرب. يقول: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواصية لبست لها كدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا. من أسباب انحطاط الهمة، وهو أخطر أو من أخطر هذه الأسباب، ملاحظة سافر الهمة من طلاب الدنيا.